عن الرب في حديث الرب وأنه هو رب ظاهر ورب واقعي. قلنا بأنه قد يقال بأن الرب واقعي باعتبار أن حمل الرب على الظاهرية يحتاج إلى عناية، وهذه العناية توضح الدليل، فلا بد حينئذ من حمل الرب على معنى لا يحتاج إلى عناية. المعنى الذي لا يحتاج إلى عناية هو عبارة عن الرفع الواقعي للظاهري. في قبال هذه الدعوة قلنا هناك قد يجاب عنها بوجهين. الوجه الأول ما تقدم عن المحقق العراقي من الاستشهاد بقرينة الامتنان، ورود الحديث مورد الامتنان، حيث ادعى بأن هذه قرينة تعين أن المراد من الرفع في الحديث هو الرفع الظاهري للواقعي. قلنا بأن هذا الجواب ليس صحيحا، وأن قرينة الامتنان لا يمكن أن تعين أن الرفع ظاهري لا واقعي، لأن الامتنان يتحقق بكل منهما، فهي لا تعين أحد الرفعين في مقابل الرفع الآخر. انتهى الكلام على الجواب الثاني. في الوجه الثاني، هذا الوجه قلنا للسيد يقول فيه بأنه في المقام لا بد من حمل الرفع على الرفع الظاهر للواقعي، وهذا يحتاج إلى تقديم مقدمة لإثبات الفرق بين الجعل والمجعول، ورر هذا البحث باستحالة أخذ العلم بالتكليف قيدا في التكليف. أكو عندنا مسألتين، مسألة استحالة أخذ العلم بالتكليف قيد في التكليف، مسألة الفرق بين الجعل والمجعول. السيد مراراً وتعرض لذلك في كثير من الموارد وحل به جملة من الإشكالات تعرض لأثبات هذا المطلب، أن هناك فرق بين الجعل وبين المجعول. واضح الفرق بينهما، يحتاج إلى ذكر؟ واضح. الجعل عبارة عن إنشاء الحكم على الموضوع الكلي الموجود، بينما المجعول عبارة عن إنشاء الحكم على الموضوع الجزئي المتحقق فعلا. هذا المجعول يصير في مسألة أخذ العلم في الحكم. قالوا هذا محال. ليش محال؟ بينا شنو وجه استحالة هذا المطلب، لأنه نقول بأنه أخذ العلم بالحكم قيد في الحكم يعني أن العلم بالحكم متقدم على الحكم بحكم كونه قيدا فيه، بينما المفروض أن العلم بالشيء متأخر عن نفس الشيء. واضح. فالعلم بالحكم متأخر عن المتأخر، كل علم عن معلومة، فإذا أخذناه قيدا في الحكم يلزم تقدمه على الحكم فيلزم الإشكال. إن هذا الإشكال أكو جواب عليه السيد، عمق الإشكال وبالنتيجة أثبت أخذ العلم بالحكم قيدا في الحكم، هذا ناخذ أصل موضوعي. واضح. هناك السيد كان يقول بأنه المستحيل في الحقيقة هو أخذ العلم بالمجعول قيدا في المجعول، هذا محال، لأن كل البراهين اللي ذكرت هناك براهين على استحالة هذا الشيء، أخذ العلم بالمجعول قيدا في المجعول. يعني نقطع النظر عن الجعل، نجري المجعول إلى فعلية الحكم بتحقق موضوعه خارجان، نقول هذا العلم به يستحيل أن يؤخذ قيدا في. واضح. للزوم الاستحالة السابقة، لأن العلم بالمجعول متأخر عن المجعول تأخر كل علم عن معلومة، فإذا أخذناه قيدا في المجعول يلزم أن يكون العلم متقدم عن المجعول، وما متأخرا يفرض متقدما، وهذا محال. السيد قال بأنه نقدر نتخلص من هذا المحذور بأن نفترض أن العلم بالجعل يؤخذ قيدا في المجعول. العلم بالجعل يؤخذ قيدا في المجعول. أيها العالم، بجعل وجوب الحاج يجب عليك الحاج فعلا. الجاهل بالجعل لا يجب عليه الحاج، لكن العالم بالجعل يجب عليه الحاج. واضح. تارة يقال أن وجوب الحج فعلا مقيد بالعلم بالوجوب الفعلي. حال لكن يقال بأن الوجوب الفعلي يقيد بالعلم بالجعل، واستشهدنا لذلك بالرواية إذا قرأت عليه آية التقصير، إذا قرأت عليه آية التقصير حينئذ يجب عليه التقصير، فوجوب التقصير كمجعول مقيد بماذا؟ آية التقصير جعل مجعول، مو من قبيل آية الحج. آية التقصير إذا ضربتم في الأرض هذه جعل، الإمام يقول إذا علم بالجعل وجوب التقصير يكون فعل عليه، إذا جهل بالجعل ما يجب عليه التقصير. فالصلاة اللي يصليها تمام في موضع القصر في حال الجهل تكون صحيحة ومجزية، لا تجب عليه الإعادة. لماذا؟ لأنه جاهل بالجعل. هذا معنى أن فعلية الحكم بوجوب التقصير مقيد ماذا؟ بالعلم بالجعل. هنا بعد ما ينزم محذور، ليش ما ينزم محذور؟ لأن العلم متأخر عن من؟ متأخر عن الجعل، واضح؟ فلا مانع من فرض تقدم على من؟ على المجهول. العلم بالمجعول يستحي الأخذ في المجعول. لماذا؟ لأن مقتضى كون علم بالمجعول يعني شنو؟ يعني متأخر عن المجعول. فإذا ناقض في المجعول لازم يصير متقدم يلزم المحذور. أما إذا قلنا المجعول مقيد بالعلم بماذا؟ ليس به بل بالجعل، يلزم الجعل متقدم على العلم به، والعلم بالجعل يؤخذ قيدا في ماذا؟ في المجعول. لا أشفاء، واضح؟ الآن نجي إلى محل كلامنا. هذا أمران من تقديمهما مقدمة لذكر هذا الوجه. نجي إلى محل كلامنا، نقول في محل كلامنا السيد يقول بأنه لا يمكن حمل الرفع على الرفع الواقع في حديث الرفع. ليش؟ يقول لأنه إذا حملنا الرفع على الرفع الواقعي شنو معنى؟ معنى أن التكليف الواقعي يختص بيش؟ بالعقل، واضح؟ لأن الجاهل يرفع عنه التكليف رفعا واقعيا فلا تكليف في حقه، فراح يختص الحكم بيش؟ بالعالم. اختصاص الحكم بالعالم شنو معنى؟ معنى تقييد الحكم بالعلم به. شلون اختصاص وجوب الحج بالمستطيع وعدم شموله لغير المستطيع معناه تقييد وجوب الحج بالاستطاعة، مو؟ اختصاص الحكم بالعالم أيضا معناه أن العلم دائما هذا، وإلا إذا ما مقيد بالعلم يكون يثبت في حق من؟ في حق الجاهل. فعدم ثبوته في حق الجاهل واختصاصه بالعلم يعني أن الحكم مقيد بالعلم به، واضح؟ هذا إذا قلنا الرفع واقعي. الآن نجي نقول تقييد الحكم بالعلم به شنو معناه؟ هل هو بمعنى تقييد المجعول بالعلم بالمجعول؟ قلنا هذا شنو؟ محال ثبوته، مو؟ المجعول يقيد بالعلم به، قلنا هذا محال، براهين سابق كلها تثبت استحالة هذا المطلب. فإن قلت أنه نفس الاقتراح اللي عرفته في محله هنا هم عرضه، يقول لا، أن العلم بالجعل يؤخذ في المجعول، يعني الجاهل، واضح، لا تكليف في حقه. ليش لا تكليف في حقه؟ لأنه جاهل بماذا؟ بالجعل، واضح. فنقول عدم ثبوت تكليف في حق الجاهل باعتبار أن المجعول عدة مقيد بالعلم بالجعل، فإذا جهل الجعل مجعول ينتفي، هذا ما بي محذور، ما بي محذور ثبوتي، واضح؟ السيد يقول صحيح ما بي محذور ثبوتي، فنقدر نقول أن الجاهل يرتفع عن التكليف، لكن لا بمعنى أن العلم بالمجعول قيد في المجعول، وإنما بمعنى أن العلم بالجعل يكون قيد في المجعول، فإذا لم يعلم بالجعل مجعول ماكو في حقه. هذا ممكن ثبوتا ويكون خالي عن المحاذير السابقة اللي واردة على الاقتراح الأول، إلا أنه غير ممكن إثباتا لأن حديث الرفع لا يساعد عليه. لماذا؟ للنقطة التي أشرنا إليها، وهي أن ظاهر حديث الرفع أن العلم والرفع ينصبان على مصب واحد، ظاهر حديث الرفع رفع نفس مدلول ما هو مرفوع، رفع ما لا يعلمون نفس ما تدل عليه ما يدل عليه اسم الموصول هو اللي يكون مرفوع، يعني نفس الشيء الذي لا تعلم به لابد أن يكون شنو؟ مرفوع. فإذا قلنا أن ما لا أعلم به شيء والمرفوع شيء آخر، هذا خلاف ظاهر. وهذا الاقتراح معناه أن المرفوع المجعول بينما مركز العلم والجهل ياهو جعل. واضح؟ يقال إذا كنت لا تعلم بالجعل شو يرفع عنك؟ مو نفس ما لا تعلم به وهو الجعل، وإنما يرفع عنك شنو؟ شيء آخر وهو المجعول. هذا خلاف ظاهر الحديث. حديث يقول رفع نفس ما لا تعلم به، ظاهر الحديث هذا. فإذا كان المرفوع المجعول لابد أن نفترض أن المجعول هو أيضا شنو؟ لا أعلم به، وهذا قلنا محال ثبوتين. واضح؟ بينما إذا قلنا بأن ما لا أعلم به هو الجعل والمرفوع هو المجعول، هذا يكون خلاف ظاهر الحديث، لأن هذا معناه أن ما لا يعلمون يراد به شيء والمرفوع شيء آخر، وهذا خلاف ظاهر الحديث. فإذن الرفع الواقعي إما أن يلزم منه محذور ثبوتي أو يلزم منه محذور إثباتي، فيتعين حمل الرفع على الرفع الظاهري، وبذلك نصل إلى النتيجة الصحيحة، وهي أن الرفع الحديث رفع ظاهري للتقدير. نقرأ المقدار. الوجه الثاني أن الرفع إذا كان واقعيا فهذا يعني أخذ العلم بالتكليف فيه، أي في التكليف. فإن كان بمعنى أخذ العلم بالتكليف المجعول قيدا في المجعول فيه، يعني في المجعول، فهذا مستحيل ثبوتا كما تقدم. وإن كان بمعنى أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا، ما يلزم عليه إشكال الدور تقدم المتأخر تأخر المتقدم، ولكنه خلاف ظاهر الدليل جدا، لأن لازم ذلك أن يكون المرفوع غير المعلوم. واضح؟ لأن الأول يعني المرفوع هو المجعول، بينما المعلوم وما لا تعلم به شنو هو؟ الجعل. لأن الأول هو المجعول والثاني هو الجعل، مع ظهور الحديث في أن العلم والرفع يتبادلان على مصب واحد، وهذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا في الرفع الظاهري، وبذلك يثبت المطلوب. المرحلة الثالثة في مقام الاستدلال بعد الفراغ عن المرحلة الثانية اللي أثبتنا بيها بأن الرفع الحديث رفع ظاهري، فيمكن الاستدلال به على البراءة. واضح؟ فيكون من أدلة البراءة باعتبار فقرة ما لا يعلمون، لأن قلنا الغرض من الاستدلال من إثبات البراءة هو إثبات التأمين والسعة، مو؟ ولا إشكال أن حديث الرف باعتبار أن الرف فيه ظاهري يتكفل هذه الجهة، لأنه يثبت السعة والتأمين وينفي وجوب الاحتياط، وهذا هو المقصود من البراءة في المقام. يعني أن المكلف لو ارتكب الفعل المشكوك اعتمادا على حديث الرف وصادف أنه ذاك التكليف كان ثابت في واقع، المولى ما يقدر يعاقبه. ليش؟ لأنه هو بحديث الرف أثبت له التأمين، أثبت له السعة، نفع عن وجوب الاحتياط، فإذن لا يكون مستحقا للعقاب، وهذا هو المقصود من البراءة. في المرحلة الثالثة نجي إلى تحديد حدود البراءة المستفادة من حديث الرف. أن هذه البراءة المستفادة من حديث الرف هل هي براءة تختص بالشبهة الحكمية أو براءة تجري حتى في الشبهة الموضوعية؟ واضح؟ لأن يعني الشبهة واضح أن ثالثا تكون شبهة حكمية وأخرى تكون شبهة موضوعية. قد يقال بأن حديث الرفع لا يمكن حمله على كلا الشبهتين الموضوعية والحكمية. لماذا؟ لأن المشكوك في كل من الشبهتين يختلف عن المشكوك في الشبهة الأخرى، لأن المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف، بينما المشكوك في الشبهة الموضوعية هو الموضوع. تارة يشك الإنسان في حرمة أكل لحم الأرنب، هذه شبهة حكمية، لأن المشكوك فيها هو ماذا؟ هو نفس التكليف، نفس الحرمة. وتارة يشك في أن هذا هل هو لحم أرنب أو لا، بعد علمه بماذا؟ بالتكليف. يشك أن هذا هل هو خمر أو لا، بعد علمه بحرمة الخمر. واضح؟ فإذا لا شك في التكليف لأنه حرمة الخمر معلومة، وإنما الشك في الموضوع الخارجي أنه خمر أو ماء. فإذا في الشبهة الموضوعية دائما الشك يكون في التكليف، في الموضوع مع العلم بماذا؟ بالتكليف. بينما الشبهة الحكمية الشك وين يكون بها؟ بالتكليف. فإذا المشكوك يختلف في الشبهتين، في الشبهة الحكمية المشكوك التكليف، في الشبهة الموضوعية المشكوك الموضوع. فإذا اختلف المشكوك يقول ما نقدر نحمل حديث الراف على كلا الشبهتين، بل إما أن نقول أن المراد من قوله صلى الله عليه وآله رفع ما لا يعلمون، ما إما أن يراد بها التكليف فتختص الحديث بالشبهة الحكمية، يعني يقول لك الحديث بأن التكليف اللي ما تعلم به فهو شنو؟ مرفوع عنه، وبهذا يختص بالشبهة الحكمية. وإما أن يراد من اسم الموصول ماذا؟ الموضوع الخارجي. واضح؟ فحينئذ يختص بالشبهة الموضوعية. حملة على كلا الشبهتين مع أن المشكوك فيهما يختلف ذاتا عن المشكوك في الشيء الآخر لوضوح التباين والتغاير بين التكليف وبين الموضوع، هذا غير ممكن في حديث الراوي. فلا بد من الالتزام إما باختصاص الحديث بالشبهة الحكمية أو باختصاص بالشبهة الموضوعية. هنا بعد أكو آراء قرناهن في الحلقة السابقة، أكو بعضهم قال بأن الحديث يختص بالشبهة الموضوعية، وذكر قرينة على ذلك وهي قرينة وحدة السياق بالنسبة إلى بقية الأمور التسعة المرفوعة في الحديث، حيث أن المراد مما اضطروا إليه ما لا يطيقون، ما استكرهوا عليه، ما هو المراد به؟ الموضوع الخارجي. ما لا يطيقون يعني شنو؟ يعني الفعل اللي ما تقدر له. واضح؟ موضوع خارجي ما تقدر عليه. ما أكرهوا عليه يعني شنو؟ يعني الفعل اللي أكرهت عليه. واضح؟ مو تكليف، لا يراد به التكليف. ما استكرهوا عليه، ما اضطروا إليه، ما لا يطيقون، بقية الأمور كلها يراد بها الموضوع. فإذا بوحدة السياق، بقرينة وحدة السياق تكون قرينة معينة، لأن المراد من 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 اسم الموصول في فقرة الاستدلال هو أيضا شنو؟ الموضوع. وبذلك تكون وحدة السياق قرينة مخصصة للحديث بالشبهة الموضوعية. في قبال هذا بعضهم قالوا لا، بأن الحديث يختص بالشبهة الحكمية. ليش؟ استدلوا على ذلك بدليل أيضا تقدم في الحلقة السابقة. حاصل هذا الدليل أنه إذا قلنا بأن المرفوع أن الشبهة شبهة حكمية، فحينئذ الرفع يتوجه المن إلى نفس ما لا تعلم به، وهو ماذا؟ وهو التكليف. واضح؟ ما يلزم بعد تجوز شبهة حكمية، ما لا تعلم به شنو هو؟ التكليف. مو هذا هو مرفوع في حديث الرفع. واضح؟ ماكو تجوز. بينما إذا قلنا الشبهة الحكمية المشكوك شنو هو؟ الموضوع. إلا معنى الشارع يرفع الموضوع؟ واضح؟ ما له معنى الشارع يرفع. فلا بد شنو نقول؟ رافع مو الموضوع، رافع حكم الموضوع. واضح؟ فهنا صار المرفوع شيء وما لا تعلم به شنو؟ شيء آخر. هذا خلاف ظاهر الحديث شكل ما قلنا قبل قليل. فإذا محافظة على ظهور الحديث وعدم بذل عناية فيه، لابد أن نقول أن ما لا أعلم به هو نفسه مرفوع، وهذا لا يتحقق إلا في الشبهة الحكمية. فيختص الحديث بماذا؟ الشبهة الحكمية، لأن المشكوك وما لا يعلم في الشبهة الحكمية هو التكليف، والشارع يرفع نفس التكليف، هذا محفوظ. لكن الموضوع ما له معنى يرفع نفسه، فلا بد أن نقول أن المرفوع مو الموضوع، وإنما شنو في الشبهة الموضوعية؟ المرفوع حكمه، هذا تجوز. فبهذه القرينة يقال بأن الحديث يختص بالشبهة الحكمية. هذه هم رأي، هذان الرأيان تقدم استعراض أدلتهم ومناقشتها في الحلقة السابقة مفصلا، وهناك وصلنا إلى هاي النتيجة، وهي أنه لا يوجد في الحديث قرينة تخصص الحديث بالشبهة الموضوعية، كما لا يوجد قرينة تخصص الحديث بالشبهة الحكمية. واضح؟ إذا هيك قلنا ماكو عندنا قرينة على الاختصاص، نقدر نلتزم بالشمول لكل الشبهتين، أو هذا بمحذور؟ واضح؟ السيد يقول في الحقيقة أن الالتزام بشمول الحديث لكل الشبهتين موقوف على مجموع أمرين. الأمر الأول أن نتصور جامع بين المشكوك في الشبهة الحكمية والمشكوك في الشبهة الموضوعية. هذا الجامع يشمل هذا التكليف اللي هو المشكوك في الشبهة الحكمية، ويشمل الموضوع اللي هو المشكوك في الشبهة الموضوعية، ويكون هذا الجامع هو الذي أريد بكلمة ما في فقرة الاستدلال. رفع ما لا يعلمون، يعني رفع ذلك الجامع الذي لا تعلم به، وهذا الجامع أعم من أن يكون تكليف أو يكون ماذا؟ واضح؟ فإذا لازم نصور شنو؟ جامع يشمل التكليف ويشمل الموضوع. هذا أولا. ثانيا لابد نقول ماكو قرينة في الحديث تدل على اختصاص التكليف بالشبهة الحكمية، ولا تدل على اختصاص التكليف بالشبهة الموضوعية، وهذا ما فرغنا عنه في الحلقة السابقة. فإذا عندنا شنو؟ عندنا أمرين لابد من إثباته، لأنه مع وجود قرينة في الحديث توجب اختصاص الحديث بالشبهة الحكمية، إلا معنى نقول تشمل الشبهة الموضوعية، أو مع وجود قرينة في الحديث توجب اختصاصه بالشبهة الموضوعية، لا معنى للقول بشموله للشبهة الحكمية. فلا بد نفترض عدم وجود قرينة تدل على الاختصاص. واضح؟ فهذا الأمر الثاني مسلم. يبقى عندنا شنو؟ الأمر الأول، وهو تصوير جامع معقول يكون جامعا للتكليف وإلمن وللموضوع في الشبهة الموضوعية. واضح هذا؟ في مقام تصوير الجامع أخو آراء. الرأي الأول يقول أن الجامع بسيط تصويره، أن نقول أن المراد من اسم الموصول هو مفهوم الشيء، والشيء بلا أشكال مفهوم يشمل التكليف لأنه شيء، ويشمل الموضوع لأنه أيضا شنو؟ شيء. رفع ما لا يعلمون، يعني رفع الشيء الذي لا تعلم به. فإن كان الشيء عبارة عن تكليف فهو مرفوع بالشبهة الحكمية، وتارة أن يكون الشيء عبارة عن موضوع فهو أيضا مرفوع. واضح؟ فنقدر نصور جامع. هذا التصوير الأول اعترض عليه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول مو معقول أن نصور هالشيء، لأن الشيء إذا كان المراد به تكليف فرفع إسناد الرفع إليه يكون إسنادا حقيقيا ما بيتجوز في الشبهة الحكمية. المشكوك التكليف، الشارع التكليف بعد هذا الشيء مربوط بالشارع، يقدر يرفع رفعا حقيقيا. واضح؟ ما بيتجوز إسناد الرفع إلى ما إذا كان المراد بها التكليف إسناد حقيقي. واضح؟ لأنها إسناد إلى ما هو له، يسمونه الرفع مسند إلى ما هو لا، يعني مسند إلى ما شيء يكون هو المرفوع حقيقتان بلا تجوز. بينما إذا كان المراد من ما الموضوع، واضح، إسناد الرفع إلى ما إذا أريد بها الموضوع إسناد مجازي مو حقيقي. ليش إسناد مجازي؟ لأن قلنا الموضوع ما له معنى الشارع يرفعه، الموضوع إلا معنى شارع رفعه، إلا معنى يقول أن هذا أنا أرفع الماء المشكوك الخمرية أنا أرفعه، ما يرفع الشارع المشكوك، وإنما شرفع رفع حكم. فإذا الرفع أسند إلى غير ما هو لا، وهذا إسناد مجازي. الرفع في الحديث إذا كان المراد من اسم الموصول هو الموضوع، الرفع أسند إلى من في الحديث؟ إلى الموضوع مو؟ لكن إسناد الرفع إلى الموضوع بلحاظ شنو؟ بلحاظ حكمه، وهذا إسناد مجازي. واضح شلون إسناد مجازي؟ تارة الشارع يقول أرفع التكليف، رفع التكليف، هذا إسناد حقيقي. بس نادى الرفع الى التكليف اسناد حقيقي ما بي اي تجوز واي عنايه. مره يقول رفع الموضوع، نقول الموضوع ما له معنى الرفع، فلا بد نقول اكو شنو، اكو فد شيء مرفوع، وهو شنو، وهو حكم الموضوع. فاسناد الرفع حينئذ الى الموضوع يكون بعنايه، يكون مجاز، لانه من باب اسناد الشيء الى غير ما هو له، لان الموضوع ليس هو المرفوع حقيقه، وانما المرفوع شيء اخر. واضح هذا؟ صعب الكفايه يقول اذا افتهمنا ان التكليف اسناد الرفع اليه يكون اسنادا حقيقيا، بينما الموضوع اسناد الرفع اليه يكون اسنادا مجازيا. يقول ما يمكن الجمع حينئذ بين الاسنادين، لان احدهما حقيقي والاخر شنو، مجازي. كيف يمكن تصور ان الرفع في حديث الرفع، ما عندنا، لم تتكرر كلمة الرفع مرتين حتى نقول الرفع الأولي إسنادها إلى ما حقيقي، والرفع الثاني إسنادها إلى ما شنو، مجازي. عندنا رفع واحد مسند إلى ما واحدة، واضح؟ هذا الرفع الواحد إما أن يكون إسنادها إلى ما حقيقي فيختص بالشبه الحكمية، واضح؟ وإما أن يكون إسنادها إلى ما مجازي فيختص بالشبه موضوعية، شمولة لكل الشبهتين هذا غير ممكن. واضح الاعتراض؟ المحقق الأصفاني في مقام الجواب عن اعتراض أستاذه ذهب إلى أنه شنو المانع من اجتماع وصف المجازية ووصف الحقيقية في إسناد واحد، لكن بلحاظين باعتبارين. ودائما اجتماع الأمور المتغايرة في شيء واحد باعتبارا ممكن، هذا كثير أمثلته. الشيء الواحد يكون أبا ويكون شنو، ابنا، لكن باعتبارين، واضح؟ الشيء الواحد يكون مثلا فوق وتحت باعتبارين، ماكو مانع من هذا مع التغاير الواضح بين الأبوة والبنوة، بين الفوقية والتحتية، واضح. في المقام المحقق الأصفهاني يقول بأنه شنو المانع من اجتماع وصف المجازية والحقيقية في إسناد واحد، إسناد واحد هم يكون مجازي هم يكون حقيقي لكن باعتبارين. شلون؟ يقول هذا الإسناد الواحد إسناد الرفع، إسناد الرفع إلى الشيء، مفهوم الشيء، باعتبار انطباقه على التكليف يكون إسناد شنو، حقيقي، وإسناده إلى ما باعتبار انطباقها على الموضوع يكون إسناد مجازي. فإذا الاعتبار يختلف باعتبار أن المراد من اسم الموصول التكليف يكون الإسناد شنو، حقيقي، وباعتبار أن المراد من اسم الموصول الموضوع يكون الإسناد مجازي. فإذا ماكو محذور من اجتماع وصفي المجازية والحقيقية في إسناد واحد، ما نحتاج إلى تعدد إسناد، إسناد واحد يستمع فيه وصفة الحقيقية والمجازية لكن باعتبارين. وما أسهل الأمور اجتماع الأمور المتغايرة في الشيء الواحد مع تعدد الاعتبار واللحاظ. هذا الجواب صحيح أو مو صحيح؟ السيد قدس الله نفسه يقول بأنه هذا الاعتراض مو وارد، هذا الجواب ما وارد على صاحب الكفاية، مو صحيح. ليش؟ يقول لأنه ليس الكلام في أنه هل يمكن أن يجتمع وصف المجازية والحقيقية في إسناد واحد أو لا يمكن، حتى نقول أنه يمكن إذا عددنا الاعتبار، هذا مو ملحوظ، هذا مو منظور صاحب الكفاية، وإنما منظور صاحب الكفاية هو هذا، وبذلك نعمق الإشكال واعتراض صاحب الكفاية نفهم عدل. شنو مراد صاحب الكفاية؟ مراد هذا أن إسناد الرفع إلى اسم الموصول من مستفاد؟ مستفاد من هذه الهيئة القائمة في هذه الجملة في حديث الرفع، واضح؟ بمعنى أن هيئة رفع ما لا يعلمون تدل على ماذا؟ تدل على هيئة إسنادية قائمة بين الرفع وبين ماذا؟ وبين نسبة إسنادية قائمة بين الرف وبين ما، واضح؟ فإذا نسبة الإسناد مدلولة لهيئة هذه الجملة فتكون معنى حرفيا، واضح؟ قلنا أن المعاني الحرفية دائما شنو؟ أكو تغاير بينها، تغاير ذاتي فيما بينها خارجا، بمعنى أنه أي معنى حرفي في الخارج يغاير ويباين ذاتا شنو؟ المعنى الحرفي الآخر. مع المغايرة الذاتية بين المعاني الحرفية يستحيل وجود جامع لتلك المعاني الحرفية، واضح؟ جامع حقيقي. ولذا يستحيل وجود جامع بين النسبة الابتدائية هنا وبين النسبة الابتدائية هنا، جامع حقيقي مو جامع عنواني مرآتي، واضح؟ هذا تقدم مفصلا في بحث المعنى الحرفي. مرة نريد ننتزع جامع عنواني، مجرد عنوان مشير إلى النسب الخارجية ممكن نعبر عنه شنو؟ مفهوم النسبة الابتدائية، هذا جامع بين النسب الابتدائية الخارجية لكن مو جامع حقيقي. بل يستحيل وجود جامع حقيقي بين النسب الخارجية، لماذا؟ لأن كل نسبة متقومة بطرفيها، واضح؟ بمجرد أن توخر طرف تروح النسبة، ماكو نسبة، النسبة عبارة عن الربط بين طرفين، فهي متقومة بماذا؟ بالطرفين. فالنسبة المتقومة بهذين الطرفين مغايرة تماما وذاتا للنسبة المتقومة بطرفين آخرين. هذا الشيء يثبت أنه جامع حقيقي للمعاني الحرفية ما موجود أصلا، واضح إلى هنا؟ هذا مفروض واضح لأنه تقدم في الحلقة الأولى مفصلا في بعض المعاني الحرفية. الآن نجي إلى محل الكلام، نقول أنه عندنا هيئة تدل على نسبة، واضح، تدل على إسناد الرفع إلى ما. هذا الإسناد إما أن يكون إسناد إلى ما هو له، أو إسناد المن إلى غير ما هو له، يعني إما حقيقي أو شنو؟ أو مجازي، واضح. إن كانت إسناد إلى ما هو له فتختص بالشبه الحكمية، إن كان إسناد إلى غير ما هو له تختص بيش؟ بالشبه الموضوعية. إذا نريد نخليها تشمل كلا الشبهتين لازم شنو نقول؟ لازم نقول أن هذا الحرف يعني هاي الهيئة استعملت في جامع بين الإسنادين، وهذا محال. لماذا؟ لأن الجامع بين المعاني الحرفية محال، واضح؟ ليس المحذور أن ما ماذا يراد بها، ما يمكن أن يراد بها الشيء، والشيء ينطبق على التكليف وعلى من؟ وعلى الموضوع، هذا ممكن، واضح؟ لكن صاحب الكفاية يقول إسناد الرفع إلى ما المستفاد من هذه الهيئة، هذا إسناد إما أن يكون إسناد إلى ما هو له فيختص بالشبه الحكمية، واضح، أو إسناد إلى غير ما هو له فيختص بالشبه الموضوعية. إذا نريد نقول يشمل كلا الشبهتين لابد نقول بأنه مستعمل في جامع بين الإسنادين، واضح، حتى ينطبق على هذا الإسناد ينطبق على هذا الإسناد، وتصور جامع بين المعنيين الحرفيين محال. فإذا ما يعقل شمول الحديث لكلا الشبهتين، مدري واضح صار له لا؟ فعليه اعتراض صاحب الكفاية إلى هنا يكون باقي لأن الجواب المحقق العراقي مو تام. الآن يجي السيد للميدان، خب السيد جوابه يقول بسيط، كل جواب اعتراض صاحب الكفاية. صاحب الكفاية تصور أن إسناد الرف إلى التكليف في الشبه الحكمية إسناد شنو؟ حقيقي، مو؟ وإسناد الرف إلى الموضوع في الشبه الموضوعي إسناد شنو؟ مجازي، واضح؟ قال بأنه هذا إسناد المجازي يغاير تماماً الإسناد شنو؟ الحقيقي، فما يمكن الجمع بينهم. فسيقول هذا مو صحيح، لأن الإسناد على كل حال مجازي، سواء كان المراد من ما هو الموضوع المراد به شنو؟ تكليف. شلون؟ يقول أما إذا كان المراد من ما الموضوع خب الإسناد مجازي، واضح، مو؟ واضح مجازي. وأما إذا كان المراد من ما التكليف السيد يقول هم إسناد مجازي. ليش؟ لأن قلنا أن الرفع شنو؟ مو رفع حقيقي للتكليف، يعني إذا كان رفع حقيقي للتكليف في حق الجاهل يلزم شنو؟ اختصاص الأحكام بالعالم، قلنا هذا بمحذور. فالرفع شنو؟ رفع ظاهري للتكليف، رفع ظاهري للتكليف يعني شنو؟ يعني مجازي، يعني التكليف نفسه مو مرفوع، واضح؟ وانما التكليف مرفوع ظاهرا، وهذا من التجوز، هذا تجوز ايضا. فاذا الاسناد في كلا الحالتين مجازي، اذا اسند الى الموضوع مجازي، اذا اسند الى التكليف مجازي. نعم، اذا قلنا ان الرفع للتكليف رفع واقعي، حينئذ اسناد الرفع الى التكليف اسناد حقيقي ما باي عنايه، لان نفس التكليف هذا مرفوع حقيقتان عن الجاهل يكون حقيقي. لكن المفروض احنا استنبطنا من الروايه في البحث السابق ان الرفع رفع ظاهري، رفع ظاهري يعني شنو؟ يعني التكليف بعد باقي في حق الجاهل، شنو المرفوع؟ وجوب الاعتبار، واضح؟ فالشارع لما يقول رفع التكليف، هذا الاسناد شنو؟ هذا الكلام شنو؟ مجازي، ليس حقيقي، واضح؟ فاذا سواء كان الاسناد الى التكليف او كان الاسناد الى الموضوع، يكون الاسناد مجازيا. فاذا كان مجازي حينئذ ماكو محذور، لان المحذور لصاحب الكفايه هو اجتماع اسنادين احدهما حقيقي والاخر مجازي لانهما متغايران. اما اجتماع اسنادين كل منهما مجازي ماكو محذور به، لان نقول هيئه الاسم جمله مستعمله في اسناد الرفع الى غير ما هو له معنى واحد، واضح؟ هذا غير ما هو لك في الموضوع نحافظ عليه، في التكليف ايضا شنو؟ نحافظ عليه، كل منهما اسناد الشيء والرفع الى غير ما هو له، فلا يلزم اي محذور. فاذا لا محذور في ان نصور ان المراد من ما هو الشيء، ولا يلزم محذور صاحب الكفايه، لان كلا الاسنادين اسناد ماذا؟ مجازي. نقرا المقدار. المرحلة الثالثة في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية، إذ قد يترى أنه لا يتأتى ذلك لأن المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف، والمشكوك في الشبهة الموضوعية الموضوع، فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد، من سنخان متغايران. واضح التغاير بينهما، إن هذا إسناد شيء لا ما هو له، ذاك إسناد شيء لا غير ما هو له، فهما متغايران. والتحقيق أن الشمول يتوقف على أمرين، أحدهما تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون مصبا للرفع، والآخر عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص، يعني اختصاص في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، إذ مع القرينة حينئذ ماكو شمول كما هو واضح. أما الأمر الأول فقد قدم المحققون تصويرين للجامع. الأول إن الجامع هو الشيء باعتباره عنوانا ينطبق على التكليف المشكوك في الشبهة الحكمية والموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعية. وقد اعترض صاحب الكفاية على ذلك بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي، وإسناده إلى الموضوع شنو؟ مجازي. مناقشة السيد في هذا يقول له لا، إسناد إلى التكليف ليس حقيقي، وإنما أيضا شنو؟ مجازي. ولا يمكن الجمع بين الإسنادين الحقيقي والمجازي. قلنا هذا الاعتراض يتوضح من خلال جواب السيد عن المحقق الأصفهاني شنو المراد به، واضح؟ تعميقه يتوضح من خلال الجواب. وحاول المحقق الأصفهاني أن يدفع هذا الاعتراض بأن من الممكن أن يجتمع وصف الحقيقية والمجازية في إسناد واحد، لكن شنو؟ باعتبارين. فبما هو إسناد للرفع إلى هذه الحصة من الجامع شنو؟ حقيقي. وبما هو إسناد إلى الأخرى، الحصة الأخرى وهي الموضوع شنو؟ مجازي. وهذه المحاولة واضح، يعني بعد ما يلزم محذور باعتبار هاي الحصة حقيقي، يصير باعتبار ذيش الحصة شنو؟ مجازي. وهذه المحاولة ليست صحيحة، إذ ليس المحذور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد. نقول شلون يجتمعان في إسناد واحد؟ حتى لما تقول يختلف الاعتبار فماكو مانع من الجمع بينهما، واضح؟ بل يدعى أن نسبة الشيء إلى ما هو له مغايرة ذاتا لنسبة الشيء إلى غير ما هو له، تغاير ذاتي بينهما. فإن كان الإسناد في الكلام مستعملا لإفادة إحدى النسبتين اختص بما يناسبها، وبذلك ماكو شمول. وإن كان مستعملا لإفادتهما معا فهو يقول استعمال لهيئة الإسناد، هيئة حرف في ماذا؟ في معنيين لا جامع حقيقي بينهما، هذا محال، يعني يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه إنما يكون باب استعمال اللفظ في معنى إذا قدرنا نصور جامع يكون اللفظ مستعملا فيه، فإذا ماكو جامع يلزم استعمال اللفظ في أكثر، وهذا محال، هذا اعتراض صعب الكفاية. ولا جامع حقيقي بين النسب لتكون الهيئة مستعملة فيه. والصحيح أن يقال أن إسناد الرفع مجازي حتى إلى التكليف، لأن رفعه ظاهر عنائي وليس قاطعيا. الكلام في شمول الحديث للشبهات، شبهات الحكمية والموضوعية. وقلنا بأن دعوة الشمول تتوقف على أثبات مجموع أمرين. الأمر الأول تصوير جامع يمكن أن يكون هو المراد من اسم الموصول، يشمل المشكوك في الشبهة الحكمية ويشمل المشكوك في الشبهة الموضوعية. وقلنا في مقام بيان هذا الجامع وجد احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد من الجامع هو الشيء، والشيء يشمل المشكوك في الشبهة الحكمية والمشكوك في الشبهة الموضوعية. انتهى الكلام عن هذا التصوير. انتهى الكلام عن التصوير الثاني. في التصوير الثاني وهو الذي يبني عليه السيد الشهيد قدس الله نفسه، هو أن المشكوك أن الجامع هو عبارة عن التكليف. المراد من ما هو التكليف، لكن التكليف المشكوك في الشبهة الحكمية هو شنو؟ هو الجعل. والتكليف المشكوك في الشبهة الموضوعية هو ماذا؟ في باب الشبهة الحكمية المشكوك هو الجعل، يعني المشكوك التكليف باعتباره مجعول على الموضوع المقدر الوجود دائما في باب الجعل. في الشبهة الموضوعية ما عندي شك في الجعل لأن أعلم بحرمة الخمر وجعل حرمة الخمر، لكن أشك في أن هذا خمر أو لا. إن كان خمر فأكو بيه فعلية للتكليف وهو ما نسميه بالمجعول، إذا ما كان خمر ماكو فعلية للتكليف. فهنا حينما أشك أن هذا خمر أو ما، يعني أشك أن المجعول ثابت أو شنو؟ غير ثابت، يعني أن التكليف المجعول وصل، التكليف وصل إلى مرحلة الفعلية أو لا. فالتكليف أيضا يكون مشكوكا في الشبهة الموضوعية. فيمكن أن نقول أن المراد من اسم الموصول في حديث الرف هو التكليف، إلا أن التكليف حينما يكون مشكوكا في الشبهة الحكمية يراد به الجعل، وحينما يكون مشكوكا في الشبهة الموضوعية يراد به ماذا؟ المجعول. وكل منهما تكليف المشكوك. وبذلك نستطيع أن نتصور جامع لا يرد عليه الإشكال ويتم شمول الحديث في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. واضح هذا؟ هذا كل الكلام في الأمر الأول الذي يتوقف عليه القول بالشمول، وهو شنو؟ تصوير جامع. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الشمول هو ماذا؟ هو عدم وجود قرينة تختص بالشبهة الحكمية أو قرينة توجب الاختصاص بالشبهة الموضوعية. وقلنا في الدرس السابق وذكرنا في الحلقة السابقة أيضا بأنه هناك دعاوى تدعي وجود قرائن توجب اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية من قبيل وحدة السياق، وهناك قرائن يدعى دلالتها على اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية، وكل هذه القرائن غير تامة وغير صحيحة. فيتم الأمر الثاني أيضا وهو عدم وجود قرينة في الحديث تصلح لاختصاصه بإحدى الشبهتين. وعليه قدرنا نصور جامع معقول واضح وماكو قرينة توجب الاختصاص بإحدى الشبهتين، فإذا نتمسك بإطلاق الحديث لإثبات شموله للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. فالصحيح هو أن الحديث يشمل كل الشبهتين. واضح هذا؟ التصوير الثاني أن الجامع هو التكليف وهو يشمل الجعل. التصوير الثاني الأول المهم نصور في الجامع معقول. إن الجامع هو التكليف وهو يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكل المقدر الوجود. واضح؟ حينما أشك في حرمة أكل لحم الأرنب، يعني أشك في أن الشارع جعل حرمة على موضوع كلي مقدر الوجود وهو شنو؟ لحم الأرنب. حتى إذا ما كان أكل أرنب في الخارج، الشارع يقدر يجعل حكم على هذا الموضوع الكلي المقدر الوجود. ويشمل أيضا المجعول بوصفه تكليفا للفرد المحقق الوجود. وفي الشبهة الحكمية يشك في التكليف بمعنى الجعل، وفي الشبهة الموضوعية يشك في التكليف بمعنى المجعول. وهذا تصوير معقول أيضا بعد الإيمان بثبوت جعل ومجعول. وأما الأمر الثاني فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق، حما قد يدعى العكس، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة، واتضح أنه لا قرينة على الاختصاص، فالإطلاق تام في الحديث ومقتضاء الشمول للشبهة الموضوعية والحكمية. يقول: وهناك روايات أخرى غير حديث الرف استدل بها للبراءة، تقدم الكلام في عن جملة منها في الحلقة السابقة، وعن قصور دلالتها أو عدم شمولها علما للشبهات الحكمية. وإحنا تمام منظورنا في هذا المقام هو إثبات البراءة وين؟ في الشبهات الحكمية. واضح تمام منظور الفقيه والأصول حينما يبحث عن هذه المسألة هو إثبات البراءة في الشبهة الحكمية. فإذا كانت بعض أدلة البراءة تقصر عن الشمول بالشبهة الحكمية لا تنفع في مقام الاستدلال. مجتهد وظيفة الشبهة الحكمية مو وظيفة الشبهة الموضوعية. هذا بالنسبة إلى أدلة البراءة من الكتاب ومن السنة. في الحلقة السابقة ذكرنا بأنه يمكننا أن نستدل بالاستصحاب على البراءة، هذا. وطبعا النوبة لا تصل إلى الاستصحاب إلا بعد ماذا؟ بعد عدم تمامية الأدلة السابقة من الكتاب والسنة. إذا لم تتم الأدلة السابقة من الكتاب والسنة على إثبات البراءة في الشبهة الحكمية، فحينئذ يمكن الاستدلال عن هذه الأدلة بماذا؟ بالاستصحاب. وفي الحلقة السابقة طرحنا صيغتين للاستدلال بالاستصحاب. الصيغة الأولى هي عبارة عن استصحاب ماذا؟ عدم الجعل. والصيغة الثانية عبارة عن استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم المجعول. وقلنا هناك بأن زمان المتيقن في الاستصحاب الأول استصحاب عدم الجعل هو بداية الشريعة، وزمان المتيقن في استصحاب عدم المجعول هو زمان ما قبل البلوغ. ما قبل البلوغ، توضيح هذا المطلب. احنا شنو مثال عندنا؟ المكلف يشك في شبهة حكمية، ما يدري أن لحم الأرنب محرم أو لا، واضح. تارة هذا المكلف يلتفت إلى بداية الشريعة حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله في أول سنة من البعثة، ايش يقول؟ واضح. في أول شهرين بعد البعثة، ليش نروح سنة؟ أول شهرين بعد البعثة قطعاً عد المكلف علم خارج بأن الأحكام نزلت على شكل شنو؟ تدريجي، ما نزلت دفعة واحدة، هذا مسلم، واضح. وقطعاً مثل هذا الحكم لو كان ثابت ما ينزل بذاك الوقت، وإنما على تقدير ثبوته ينزل شو وقت؟ بعدين، بعد الاستقرار، بعد العودة إلى فتح مكة، بعد استقرار في المدينة، بعد تشكيل حكومة تنزل هيك أحكام، واضح. في بداية الأمر كان الشارع يهتم بالصلاة وأمثال الصلاة، حتى الصلاة في بداية الأمر ما كان يهتم بها، كان يهتم بيقول لا إله إلا الله، واضح. فإذن إذا التفتنا إلى بداية الشريعة نقول قطعاً أكو عندنا علم ويقين بماذا؟ بعدم جعل هذا التكليف، واضح هذا ولا لا؟ فالمتيقن سابقاً في بداية الشريعة هو عدم جعل هذا التكليف، هذا متيقن سابقاً. طب الآن نشك أنه جعل هذا التكليف أو لا، فأستصحب شنو؟ عدم جعل هذا التكليف، وبذلك نثبت البراءة. يعني نتيجة الاستصحاب هي ماذا؟ هي نفس نتيجة البراءة، وهي إثبات التأمين وعدم المسؤولية تجاه ذلك التكليف، لأن الاستصحاب أصلا مؤمن، استصحاب عدم الجعل. هاي الصيغة من صيغ الاستصحاب. الصيغة الثانية من صيغ الاستصحاب أن نلتفت إلى زمان ما قبل البلوغ. هو هذا المكلف الشاك في حرمة أكل لحم الأرنب يقول في زمان ما قبل بلوغي قطعا لم تكن هذه الحرمة فعلية في حقي. شوفوا في الاستصحاب الثاني ما يلتفت إلى الجعل، لأن ما يقدر يقول في زمان ما قبل البلوغ ماكو جعل للحرمة، يقدر يصل عنده هيك يقين؟ لا، قد تكون الحرمة مجعولة، قد يكون الجعل متحقق حتى في زمان ما قبل البلوغ، ماكو مانع منه، لأن الجعل يشمل حتى غير البالغ. جعل وجوب الحج يشمل البالغ وغير البالغ، واضح. فإذا الجعل ما يلتفت لهذا المكلف، وإنما يلتفت يش يقول؟ يقول قطعا قبل البلوغ التكليف ما كان فعلي في حقي، لأن الصبي مرفوع عنه شنو؟ مرفوع عن القلم، قلم التكليف مرفوع عن الصبي، واضح؟ فإذا فعلية المجهول متيقنة العدم في زمان ما قبل البلوغ، فبعد البلوغ يشك أن هذا التكليف المتيقن العدم في زمان ما قبل البلوغ صار فعلي لو لا، فيستصحب شنو؟ عدم فعلية التكليف. ومن الواضح أن استصحاب عدم فعلية التكليف تكفي في مقام التأمين من ناحية ذلك التكليف المشكوك، وفي مقام إثبات الصحة. واضح الفرق بين الاستصحابين؟ كل واحد من هذين الاستصحابين يمكن إجراءه ويمكن أن نعوض عنه ونكتفي به عن أدلة البراءة. هذان الاستصحابان استصحابان محل كلام طويل عريض جدا بينهم، أنه يمكن أن يجريان لا يمكن. يدخل به مسألة استصحاب العدم النعتي وكيف أنه يثبت العدم المحمولي، هذا يلزم من الأصل المثبت أو ما يلزم من الأصل المثبت، أثر يترتب عليه، مناقشات جدا طويلة عريضة في هذا المورد سيد مختصرة ما نبين بها. بل يقول في بعض الأحيان نقدر نستصحب عدم المجعول حتى في زمان ما بعد البلوغ، حتى في زمان ما بعد البلوغ أقعد محالة سابقة في بعض الأحيان تصير يقين بعدم فعلية في مثل إيش؟ في تكاليف على تقدير ثبوتها تكون مشروطة بشرط غير متحقق بعد البلوغ. تفتين؟ تارة المكلف يشك في حرمة أكل لحم الأرنب، طب هذا بمجرد أن يبلغ الإنسان لو كانت الحرمة ثابتة شو تصير؟ فعلية في حقه. فاليقين بعدم فعلية التكليف دائما شو وقت تكون موجودة؟ قبل البلوغ. بعد البلوغ ما نقدر نتصور يقين بعدم فعلية التكليف، بل هو هذا حينما يبلغ هو عنده شك أنه أكو فعلية أو ماكو فعلية. واضح اللي أقوله؟ فاليقين بعدم الفعلية في مثل حرمة لحم الأرنب شو وقت موجودة؟ قبل البلوغ. لكن أكو عندنا تكاليف نفس فعلية التكليف مشروطة بشرط، وهذا الشرط ما يتحقق إلا بعد البلوغ بمدة من قبيل وجوب الحج. واضح؟ وجوب الحج لو فرضنا أن المكلف شك به، لو فرضنا خب مشروط بماذا؟ بالاستطاعة. والاستطاعة إذا أحرز هذا المكلف بأنه في سنة بلوغة ما عنده استطاعة، وإنما بعد سنتين صارت لشنو؟ استطاعة. فهنا شو يصير عنده؟ عنده يقين حتى في زمان ما بعد البلوغ بعدم ماذا؟ بعدم فعلية التكليف. واضح؟ فيلتفت حتى إلى زمان ما بعد البلوغ بسنة ويقول قطعا التكليف لم يكن فعليا في حقي الآن أيضا كما كان، أستصحب عدم فعلية التكليف حتى في زمان ما بعد البلوغ. واضح؟
ممكن يكون هذا مضطرد.
هذا مو مضطرد، هذا في خصوص التكاليف تكون مشروطة بشرط، وهذا الشرط غير متحقق إلا بعد البلوغ بمدة. هذا هم نقدر نجري. واضح هذا؟ هذا هم يثبت التأمين. كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب، وذلك بإجراء استصحاب عدم جعل التكليف أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول، وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول بداية الشريعة. من يقدر يجاوبني يقول لي بأنه ليش ما نجري الاستصحاب في قبل الشريعة؟ ليش قيدنا في بداية الشريعة؟ نلتفت إلى ما قبل الشريعة قطعا هذا الجعل ما ثابت. ها؟ هذا العدم متيقن لو لا قبل الشريعة؟ من يجاوبني؟
الأصل مثبت
كان. شلون يصير أصل؟
يعني بالشريعة أقول كان الشريعة
أدري اليقين، اليقين بعدم الجعل موجود قبل الشريعة لو لا؟ هذا الحكم حرمة أكل لحم الأرنب بشكل ما أقول في بداية الشريعة قطعا ما مجعول، وقبل الشريعة أيضا قطعا ما مجعول.
الجعل الشريعة ما يفيدنا،
الشريعة
ما جعلت حتى يكون
هذا ما يفيدنا باعتبار أنه قبل الشريعة المتيقن عدم ليس منسوب للشارع، عدم متيقن عدم الجعل، لكن مو عدم جعل منسوب للشارع. ما نقدر نقول الشارع ما جعله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله، نقدر نقول ما مجعول، ما نقدر نقول ما مجعول من قبل الشارع، وإنما هو عدم مطلق مو عدم منسوب للشارع. واضح؟ بينما إحنا نريد نثبتها الآن شنو هو؟ عدم منسوب إلى الشارع. نقول الشارع ما جعل حرمة أكل لحم الأرنب، الشارع ما جعل حرمة أكل لحم الأرنب، هذا مو متيقن في زمان قبل الشريعة، واضح؟ بينما بعد الشريعة نقدر ننسب الجعل لمن؟ عدم الجعل إلى الشارع. فنقول في زمان في بداية الشريعة الشارع قطعا لم يجعل هذا التكليف، فالآن أشوف أنه جعل أو لا، فأستصحب شنو؟ عدم الجعل الشرعي. والمطلوب إثباته ليس هو العدم المطلق، وإنما عدم المنسوب إلى الشارع، الشارع لم يجعل هذا التكليف. زين. وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان ما قبل البلوغ مثلا، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا، كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا وتحقق الشرط بعد البلوغ، فبالإمكان استصحاب عدمه الثابت قبل ذلك. واضح. إلى هنا يتم الكلام عن أدلة البراءة. بعد ذلك يجي الكلام عن الاعتراضات الواردة على البراءة المستفادة من تلك الأدلة. الاعتراضات المهمة هي عبارة عن اعتراضين. الاعتراض الأول يقول فيه بأن أدلة البراءة حتى لو تمت دلالة وسندان فهي معارضة بأدلة دالة على وجوب الاحتياط، ويدعي هذا المعترض أن أدلة وجوب الاحتياط تكون حاكمة على أدلة البراءة. ليش؟ واضح سنبين ليش حاكمة. إذا كانت حاكمة حينئذ أدلة البراءة بعد ما تنفع، فيكون هذا اعتراض مسجل إعلاما على أدلة البراءة. واضح. يعني بحسب النتيجة العملية كنا نعمل بيش بأدلة وجوب الاحتياط لأنها حاكمة على أدلة البراءة. ليش حاكمة؟ هذا بيناه 100 مرة 100 مرة ما أجلت بيناه. ليش حاكمة؟ لأن أدلة وجوب الاحتياط تعتبر بيان على التكليف، وأدلة البراءة مقيدة بماذا؟ بعدم البيان. أدلة البراءة تقول أنت في سعة ما دام ماكو بيان من الشارع، أدلة وجوب الاحتياط تقول أنا شنو؟ أنا بيان. فتكون أدلة وجوب الاحتياط رافعة لموضوع البراءة لأن البراءة مقيدة بعدم البيان، وأدلة وجوب الاحتياط تعتبر شنو؟ بيان، فترفع موضوع البراءة، وهذا هو معنى الحكم. واضح. فإذا كانت حاكمة حينئذ تقدم أدلة وجوب الاحتياط، ويجب العمل بأدلة وجوب الاحتياط كما يقول الأخباريون. هذا اعتراض. اعتراض الثاني أن أدلة البراءة لو تمت فهي تثبت البراءة والتأمين في الشبهات البدوية، وهذا مسلم، بمعنى أن أدلة البراءة ما تشمل موارد العلم الإجمالي. واضح. تختص بالشبهات البدوية، ومعنى ذلك أن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ما تشملها أدلة البراءة. هذا من ناحية كلية مسلم عند الطرفين. الآن نجي إحنا بيش نتمسك بالبراءة؟ الشبهات الحكمية. مو الشبهات الحكمية اللي يريد نتمسك بها بالبراءة. إذا كانت شبهات بدوية هذا المعترض يقول يصح كلامكم، نقدر نتمسك بيش بالبراءة. لكن يقول الواقع أن الشبهات الحكمية ليست شبهات بدوية، بل شبهات مقرونة بيش بالعلم الإجمالي. ليش؟ يقول لأن هذا المكلف اللي يريد يجري البراءة في الشبهات البدوية الحكمية يعلم إجمالاً بثبوت تكليف واقعي في ضمن جملة من هذه الشبهات، فتكون كل الشبهات أطراف لهذا العلم الإجمالي. كل شبهة حينما يلزمها أكل لحم الأرنب ما يقدر يجري بها البراءة، لأن مو شبهة بدوية، وإنما شبهة شنو؟ مقرونة بعلم إجمالي بأن التكليف الواقعي المعلوم إجمالاً إما ثابت به أو ثابت شنو؟ في هاي الشبهة أو ديش الشبهة أو ديش الشبهة وهكذا. فكل شبهة من الشبهات البدوية صحيح أنه حينما نطرحها وحدها ونقطع النظر عن بقية الشبهات هي شبهة بدوية، لكن بالواقع الفقيه المجتهد حينما يريد يجري البراءة يلاحظ مجموع الشبهات الحكمية. قد عدة شبهات حكمية، نفرض 100 شبهة حكمية عدة، يريد يجري بها البراءة نقول ما يقدر. ليش ما يقدر؟ لأنه يعلم على الأقل بوجود فد 5 تكاليف في ضمن شنو؟ في ضمن هاي الشبهات المية. إذا أجرى البراءة في كل الشبهات راح تضيع عليه شنو؟ المعلوم بالإجمال، راح تضيع عليه التكاليف الخمسة المعلومة بالإجمال، واضح؟ وهذا معناه أن كل شبهة من هذه الشبهات المية هي طرف من أطراف العلم الإجمالي. فإذا هذه الشبهة في هذا الطرف ليست شبهة بدوية حتى تجري فيها أدلة البراءة، وإنما شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، وأدلة البراءة لا تجري في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. واضح هذا الاعتراض؟ اعتراض ثاني. أما الاعتراض الأول، الاعتراض الأول هو عبارة عن معارضة أدلة البراءة بأدلة وجوب الاحتياط، ودعوى أن أدلة وجوب الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة. هذا السيد يشكل عليه عدة إشكالات. أول إشكال بأنه دعوى المعارضة ودعوى تقدم أدلة وجوب الاحتياط على أدلة البراءة بالحكومة، هذا فرع تمامية أدلة وجوب الاحتياط سنداً ودلالةً، وهذا احنا نكره ونقول بأن أدلة وجوب الاحتياط اللي استدل بها الأخباريين على وجوب الاحتياط هذه غير تامة، إما سنداً وإما شنو؟ دلالةً. وتقدم في الحلقة السابقة استعراض جملة من هذه الأدلة، وتبين أنها لا تدل على وجوب الاحتياط، وإنما غاية ما تدل عليه لو تم سنداً هو الترغيب في الاحتياط والحث على الاحتياط، وهذا أمر مسلم. لكن هذا مو محل كلامنا، احنا كن نثبت شنو؟ وجوب الاحتياط حتى يكون هذا معارض لمن؟ للبراءة. وإلا البراءة تجتمع مع استحباب الاحتياط كما يقول الأصوليون، والأصوليون يقولون أن البراءة تجري ومع ذلك الاحتياط شنو؟ مستحسن. لكن البراءة ما تجتمع مع ماذا؟ مع وجوب الاحتياط. فالمعارضة لو تمت تتم بين دليل دال على وجوب الاحتياط وبين الدليل البراءة، واضح؟ وأدلة وجوب الاحتياط اللي استندوا إلها الأخباريون هذه كلها شنو؟ لا تدل على وجوب الاحتياط. فإذا إيش نبقى إحنا ومن؟ إحنا أدلة البراءة ما لها معارضة، ماكو حاكم عليها. هذا إشكال، واضح؟ الإشكال الثاني، لو سلمنا تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا بأن أدلة وجوب الاحتياط تدل على ماذا؟ على وجوب الاحتياط، تدل على وجوب الاحتياط، فنناقش في كونها حاكمة على أدلة البراءة. نأخذ المناقشة الثانية. في المناقشة الثانية قلنا ما عندنا أدلة تدل على وجوب الاحتياط أصلا، وإنما عندنا أدلة تدل على استحباب الاحتياط. في المناقشة الثانية نسلم أنه عندنا أدلة تدل على وجوب الاحتياط، لكن نمنع كونها حاكمة على من؟ على أدلة البراءة، بل هي معارضة لها. نناقش في الحكومة اللي ذكرها في الاعتراض، ليش مو حاكمة؟ يعني نقول هذا الصور بأن أدلة البراءة تجعل البراءة في ظرف عدم البيان، وقال بأن أدلة وجوب الاحتياط تعتبر شنو؟ بيان، فترفع موضوع البراءة فتحكم عليها، مو هيك الصواب؟ بينما في الحقيقة أدلة البراءة والأدلة المهمة من أدلة البراءة تجعل البراءة في ظرف عدم وصول الواقع، لا في ظرف عدم البيان مطلقا من قبل الشارع، وفرق بينهما. إذا قلنا أدلة البراءة تجعل البراءة في ظرف عدم البيان الشرعي مطلقا لا على الواقع ولا على الظاهر، واضح؟ بحيث يكون موضوع البراءة المجعولة عدم البيان مطلقا من قبل الشارع، فإذا وردت أدلة وجوب الاحتياط تكون حاكمة عليها بلا أشكال، يعني تجعل بيان وديش موضوعها شنو؟ عدم البيان مطلقا. بينما أدلة البراءة ليست دائما كذلك، بل المهم في أدلة البراءة يجعل البراءة في ظرف عدم وصول الواقع، واضح اللي أقوله؟ في ظرف عدم البيان على الواقع. خب إذا في ظرف عدم البيان على الواقع، شنو اللي يرفع هذا العدم؟ البيان على الواقع يرفع العدم، يكون حاكم. أما البيان على وجوب الاحتياط ليس بيانا على التكليف الواقعي، وإنما بيان على من؟ على الظاهر، واضح؟ الذي يرفع موضوع البراءة إذا كان موضوعها عدم البيان على الواقع هو البيان للواقع يرفع موضوع البراءة، أما إذا ورد أنه يجب عليك الاحتياط في هذه الشبهة، هذا ليس بيانا عن الواقع، فإذا ما يقدر يرفع موضوع البراءة، بل يبقى موضوع البراءة ثابت. شنو موضوع البراءة؟ عدم البيان عن الواقع. حتى إذا عندك أدلة وجوب الاحتياط تقدر تقول لم يصلني البيان على الواقع، واضح؟ فيقع التعارض بين الدليلين. في ظرف عدم البيان على الواقع البراءة تكون مجعولة، وأدلة وجوب الاحتياط أيضا تكون شاملة لهذا الأمر، فيتعارضان من دون أن يكون أحدهما حاكم على الآخر. واضح هذا؟ نعيده. واضح. هذا الاعتراض الثاني. فالاعتراض الأول ننكر بأدلة وجود أدلة دالة على وجوب الاحتياط. الاعتراض الثاني نسلم بوجود أدلة، لكن نقول أنها ليست حاكمة على أدلة البراءة، بل هي معارضة لها. الآن نجي إلى النقطة الثالثة. لو فرضنا التعارض بين أدلة وجوب الاحتياط وأدلة البراءة، وصلت النوبة إلى شنو؟ إلى التعارض. ياه المقدم، هل تتقدم أدلة البراءة أو تتقدم أدلة وجوب الاحتياط؟ واضح. قد يقال بأن النوبة إذا وصلت إلى التعارض تتقدم أدلة وجوب الاحتياط على البراءة. ليش؟ لأن يقول أدلة وجوب الاحتياط ما يعارضها من البراءة صنفان: آيات قرآنية وأخبار، مو كل منهما تثبت البراءة. ما يعارضها من الآيات القرآنية عبارة عن آية ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، موشي؟ هاي الآية أحد الآيات اللي تعارض وجوب الاحتياط. يقول النسبة بين هاي الآية الشريفة وبين أدلة وجوب الاحتياط نسبة العموم والخصوص المطلق، يعني أن أدلة وجوب الاحتياط أخص مطلقا من الآية. فإذا كان أخص مطلقا يعني يتقدم، الأخص مطلقا دائما يتقدم على الأعم مطلقا. واضح؟ ليش أخص مطلقا؟ لأن يقول الآية الشريفة تشمل المال والفعل وشنو؟ والتكليف. واضح؟ موشي؟ قلنا سابقا في مقام استدلال به، بينما أدلة وجوب الاحتياط تختص به، تختص بالتكليف، تجعل وجوب الاحتياط اتجاه ماذا؟ اتجاه التكليف المشكوك. فإذا أدلة وجوب الاحتياط باعتبار عدم شمولها للمال والفعل تكون أخص مطلقا من الآية الشريفة. فإذا كانت أخص مطلقا خصصت، خصصها يعني شنو؟ يعني تخرج موردها عن الإطلاق، فتبقى الآية مختصة بالمال والفعل، ويبقى التكليف مشمول لمن فقط؟ لأدلة وجوب الاحتياط. فالنتيجة هي شنو؟ لأنه أدلة وجوب الاحتياط قدمت على البراءة بالخصوصية. واضح؟ واضح. وأما ما يعارض أدلة وجوب الاحتياط من الأخبار فهو مثل حديث الرف. حديث الرف أيضا أدلة وجوب الاحتياط أخص مطلقا منه، تقدم عليه بالأخصية. ليش أخص منه؟ لأن حديث الرف قلنا شو يشمل؟ يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، نقحناها أخيرا. واضح؟ بينما أدلة وجوب الاحتياط تشمل فقط الشبهات الحكمية، لأن حتى الأخباريين يقولون في شبهات موضوعية ما يجب الاحتياط، وإنما تشمل فقط الشبهات الحكمية، بل فقط الشبهات الحكمية التحريمية على رأي بعضهم. واضح؟ سأذا ما نقول أدلة الاحتياط مختصة بالشبهة الحكمية التحريمية، فهي مختصة على الأقل بالشبهة الحكمية، بينما حديث الرف يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية، وهذا عام مطلقا خصصه. خصصه يعني شنو؟ يعني جعله مختص بالشبهات الموضوعية، الشبهات الحكمية يكون مورد المن لأدلة وجوب الاحتياط. فبالتالي في الشبهة الحكمية يجب أن نعمل بماذا؟ بأدلة وجوب الاحتياط. قد يقال ذلك، يعني قد يقال بأنه إذا سلمنا أنه لا دليل على وجوب الاحتياط، أن الدليل إذا سلمنا أن الدليل دال على وجوب الاحتياط، وسلمنا أن أدلة وجوب الاحتياط ليست حاكمة على أدلة البراءة، وصلت النوبة إلى المعارضة فيما بينها، فالصحيح هو ماذا؟ تقديم أدلة وجوب الاحتياط على البراءة. وبذلك يثبت مقصود الأخباريين. هذا الكلام صحيح أو مو صحيح هذا يجي مناقشته. نقرأ المقدار. ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، بل بالإحاطة التخصيص في كلا الموردين. أحدهما أنها معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، بل هذه الأدلة يعني أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليها، عليها يعني عليها من على أدلة البراءة، لأنها أي أدلة وجوب الاحتياط بيان للوجوب، وتلك تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان، وهي بيان. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، وهذا واضح يعني مسلم من قبل الكل أن البراءة مجعولة في ظرف في الشبهة البدوية، ما مجعولة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، ولذا ما يجوز إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي، بل هي والشبهات الحكمية اللي هي محل كلامنا ليست مشكوكات بدوية، بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي. ليش مقرونة بالعلم الإجمالي؟ بثبوت تكاليف غير معينة في مجموع تلك الشبهات الحكمية. قلنا بأن المكلف حتى 100 شبهة حكمية يعلم بأنه على الأقل فد 5 من التكاليف ثابتة بهذه الشبهات، إذا أجرى البراءة في جميع الأطراف راح تفوت عليه التكاليف الخمسة، فهو يعلم إجمالا بثبوت 5 تكاليف في ضمن 100 طرف، هذا يمنع من إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. بالنتيجة شنو؟ كل شبهة يريد يجري بها الشبهة الحكمية يريد يجري بها البراءة ما يقدر يجري بها البراءة. أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الأولى أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالتها على ذلك، وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم جملة منها تدل على الترغيب في الاحتياط والحث عليه، ولا كلام في ذلك، ما يعارض أدلة البراءة. الثانية أن أدلة وجوب الاحتياط المدعات ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة، لما اتضح سابقا من أن جملة منها من ضمن يعود أدلة البراءة تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، يعني عدم يعني هو الوصول يعني البيان، يعني عدم وجود بيان على الواقع، الوصول هو البيان، عدم وصول الواقع يعني عدم وجود بيان على الواقع، إذا ما عندك بيان على الواقع تجعل لك البراءة، فإذا دل على وجوب الاحتياط شنو صار عندك بيان على الواقع؟ ما صار، فالعدم يبقى محفوظ، فإذا بقى العدم محفوظ البراءة مجعولة وجوب الاحتياط مجعول، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة. واضح؟ الثالثة، إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط، لأن ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى، لأن هي اللي بها التكليف شنو؟ منوط بعدم وصول الواقع، التكليف بها البراءة بها منوطة بعدم وصول الواقع، فتعارض أدلة وجوب الاحتياط على أساس الإطلاق في اسم الموصول فيها في الآية المن للتكليف، من هالجهة تكون معارضة المن لدليل وجوب الاحتياط، وإلا إذا كانت مختصة بالمال والفعل ما في معارضة، باعتبار إطلاقها للتكليف تعارض دليل وجوب الاحتياط، وهذا الإطلاق يقيد بأدلة وجوب الاحتياط. واضح؟ شلون بالنتيجة يصير؟ يعني إطلاق الآية للتكليف يقيد بأدلة وجوب الاحتياط، يعني نجعل الآية مخصوصة بالمال والفعل والتكليف ندخله وين؟ في وجوب أدلة وجوب الاحتياط. وما يعارضها، أي ما يعارض أدلة وجوب الاحتياط من أدلة البراءة في الروايات، هو ماذا؟ هو حديث الرف، وهي أي أدلة وجوب الاحتياط أخص منه أيضا من حديث الرف. ليش؟ يقول لورودها، أي أدلة وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية وشموله، شمول حديث الرف للشبهات الحكمية والموضوعية في الحديث. واضح؟ بعد وقت هذا قد يقال في أن أدلة وجوب الاحتياط تقدم على أدلة البراءة بالأخصية، والتقديم بالأخصية دائما فرع أن تكون النسبة بين دليل الاحتياط ودليل البراءة هي العموم والخصوص المطلق، حينئذ يتقدم الأخص مطلقا. السيد يناقش في هذا، يقول النسبة مو العموم والخصوص المطلق، بل النسبة العموم والخصوص من وجه، وإذا كانت النسبة عموم والخصوص من وجه ماكو تقديم بلحاظ الأخصية، التساويان تعارض يصير تام. واضح؟ شلون النسبة مو عموم وخصوص مطلق؟ قلنا الزمن واحد واحد. نجي إلى الآية القرآنية وأدلة البراءة، أدلة الاحتياط. إيش قال هو في الاعتراض؟ قد يقال قال أدلة وجوب الاحتياط أخص مطلقا من الآية. ليش؟ لأن الآية يشمل التكليف ويشمل المال والفعل، بينما دليل وجوب الاحتياط يختص بيش بالتكليف، فتكون أخص مطلقا. يقول له سيد بأنه تبينت جهة عموم في الآية، احنا هم نبين فجهة عموم وين؟ في أدلة وجوب الاحتياط، فيتساويان بعد أخص مطلقا ما يصير. شنو جهة العموم في أدلة وجوب الاحتياط؟ جهة العموم في أدلة وجوب الاحتياط أن أدلة وجوب الاحتياط تشمل حالات ما قبل الفحص وتشمل حالات ما بعد الفحص، يعني وجوب الاحتياط كما يجب قبل الفحص يجب أيضا شنو؟ بعد الفحص. الأخباريين يقول حتى إذا فحص المجتهد وما لقى دليل يجب عليه شنو؟ يجب الاحتياط. فإذا أدلة وجوب الاحتياط تشمل حالتين، حالة ما قبل الفحص وحالة شنو؟ ما بعد الفحص. بينما دليل البراءة الآية الأولى شو يجعل؟ يجعل البراءة ايش وقت؟ في أي حالة يجعلها؟ حالة ما بعد الفحص. واضح؟ هاي جهة عموم موجودة في أدلة وجوب الاحتياط ما موجودة في الآية، فبالنتيجة يكون النسبة بينهما عموم وخصوصا شنو؟ من وجه. شنو مادة الاجتماع بينهما؟ من يقول لي بيها؟ مادة الاجتماع بين الآية وبين دليل وجوب الاحتياط، مادة الاجتماع عبارة عن التكليف في حالة ما بعد الفحص اللي هو محل كلامنا. حديث الآية الشريفة تجعل به البراءة، أدلة وجوب الاحتياط تجعل به شنو؟ وجوب الاحتياط، فيتعارضان في هذا الموضوع. افرض ان ذاك بي الى موارد تخصه وهي المال والفعل، وهذا الى موارد تخصه وهي حاله ما قبل الفحص، لان يعني قبل الفحص براءه ماكو. واضح؟ لكن في مورد الاجتماع يتعارضان بنحو التساوي، فاذا ماكو اخصيه حتى نقدم دليل وجوب الاحتياط على دليل البراءه. واضح؟ هذا بالنسبه الى دليل وجوب الاحتياط مع الايه. نجي الى دليل وجوب الاحتياط مع حديث الرف. ايش قال هو في الاشكال؟ قال بأن حديث الرف يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، بينما دليل وجوب الاحتياط يختص بالشبهات الحكمية. نفس الكلام السيد يقول له تبينت جهة عموم في حديث الرف، أنا أبين لك جهة عموم في أدلة وجوب الاحتياط ما موجودة وين؟ في حديث الرف. شنو هاي جهة العموم؟ باعتبار أن دليل الرف حديث الرف لا يشمل موارد العلم الإجمالي ويختص بيش بالشبهات البدوية، بينما أدلة وجوب الاحتياط تشمل الشبهات البدوية وتشمل شنو؟ موارد العلم الإجمالي. كما يجب الاحتياط في الشبهات البدوية يجب الاحتياط من باب أولاويا في موارد العلم الإجمالي. هاي جهة عموم في حديث في أدلة وجوب الاحتياط ما موجودة في حديث الرافع. مورد الاجتماع شي يصير؟ مادة الاجتماع، مادة الاجتماع عبارة عن الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية البدوية. حديث الرافع يجعل به البراءة، أدلة وجوب الاحتياط تجعل به وجوب الاحتياط في التعارض. وإن كان حديث الرافع يختص بموارد تخصه وهي الشبهة الموضوعية، وجوب الاحتياط ما يشملها، وأدلة وجوب الاحتياط تختص بموارد تخصها وهي شنو؟ موارد العلم الإجمالي، لأن حديث الرافع يشمل موارد العلم الإجمالي. إذن يتعارضان بنحو التساوي في الشبهة البدوية الحكمية من دون أخصية. فإذا تعارضا بنحو التساوي ياه المقدم، السيد يقول أن المقدم أدلة وجوب الاحتياط. ليش؟ لأنها موافقة علما للكتاب، لأن جملة من أدلة البراءة إحنا إيش قلنا؟ إيش قلنا؟ لا أدلة البراءة، لأن جملة من أدلة البراءة قرآنية، بينما أدلة وجوب الاحتياط ما بيها ولا آية واحدة قرآنية، كلها أدلة شنو؟ من الأخبار. فحتى لو سلمت أنها تامة سندا ودلالة وأصبحت معارضة لأدلة البراءة تقدم أدلة البراءة. ليش؟ لأنها قرآنية. ودائما عند التعارض إذا كان القرآن يؤيد إحدى الطائفتين المتعارضتين على الأخرى فالتقديم علما للطائفة المؤيدة بالنص القرآني، والطائفة الأخرى تطرح لأنها معارضة علما ومخالفة للكتاب فتطرح من هذا الباب. واضح؟ فحتى لو وصلت النوبة إلى التعارض فالتقديم لأدلة البراءة على أدلة وجوب الاحتياط، وعليه فهذا الاعتراض يرتفع من أساسه. تبقى أدلة البراءة صافية وتامة دلالة وسندا ودالة على جريان البراءة في الشبهة الحكمية اللي هي محل كلامنا. ولكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم من وجه، لشمول تلك الأدلة موارد عدم الفحص. شو الجماعة وين راحوا؟ بطلها الشيخ وين راح؟ لا الشيخ قاعد هنا والشيخ ولكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة كان الدرس ما بي ضوابط، يعني كيف واحد يريد يروح يريد يجي يقعد ينتبه ما ينتبه يكتب ما يكتب يضحك ما يضحك ضوابط من الدرس ما يصير شيء. بشمول تلك الأدلة موارد عدم الفحص واختصاص الآية بموارد الفحص كما تقدم عند الكلام عن دلالتها، فهي كما تعتبر أعم بلحاظ شمولها للفعل والمال كذلك تعتبر أخص بلحاظ ما ذكرناه. ماذا بعد؟ ومع التعارض بالعموم من وجه يقدم الدليل القرآني لكونه قطعيا، كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم من وجه أيضا لعدم شموله موارد العلم الإجمالي وشمول تلك الأدلة لها، ويقدم حديث الرافع في مادة الاجتماع والتعارض لكونه موافقا لإطلاق الكتاب ومخالفه معارض له، يعني لإطلاق الكتاب. هذا في المعارضة الأولى لذا قد جمعه وهذا موقف.